بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الملف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم فيها أخبار عديدة. في الفقرة الأولى في طلقة حبر، وفي الفقرة الثانية يعني بدعو حضراتكم من أجل أن تنتظرونا مع فقرة مهمة جدا، ومع الدكتور إبراهيم الديب مستشار تخطيط القيم والمحافظة على الهوية، وصاحب أول موسوعة عربية في تخطيط القيم وبناء وتمكين الهوية، إن شاء الله هيكون موجود معنا في الفقرة الثانية. ولكن تعالوا مع بعض مشاهدينا الكرام نبدأ بالفقرة الأولى وطلقة حبر. طلقة حبر هنبدأ مع بعض مشاهدينا الكرام، والمنشط الرئيسي لكل جرائد وكل الجرائد والصحف المصرية والمواقع الإخبارية النهاردة: وفشل الإضراب، انتظام العمل في القطاعات الحيوية بالدولة والمناطق الصناعية تعمل بكامل طاقتها، العمال لم يستجيبوا لدعوات الإضراب، واعتصام محدود للمؤقتين للمطالبة بالتثبيت. حركة طبيعية للقطارات والمترو والنقل العام والمطارات والمواني، استئناف الدراسة بالمعاهد الأزهرية وإضراب جزئي في بعض الجامعات، المواطنون الدعوة مغرضة وتستهدف النيل من الاقتصاد وزعزعة الاستقرار. أيضا معانا في جريدة الأهرام منصور حسن، دعوات طبعا رئيس المجلس الاستشاري، واللي اسمه بيتردد دلوقتي من أجل أنه هو يكون مرشح محتمل لرئاسة الجمهورية، وعليه توافق كبير من جانب كثير من الأحزاب والائتلافات الشبابية. منصور حسن، دعوات العصيان تخريبية. وأيضا سليم العوة، مصر بحاجة إلى رجل رشيد، الغرب باع مبارك بعدما فقد صلاحيته. الشعب المصري في جريدة المصريون، الشعب المصري أفشل العصيان. وأيضا مشاهدين الكرام، أيضا من ضمن الأخبار في مسألة العصيان، لأن الأخبار متعددة، دعوات الإضراب قوبلت بمزيد من العمل والإنتاج، المحافظات ترفض سقوط مصر، المحافظات ترفض سقوط مصر، موظفو المحليات بالداهلية حضروا في يوم أجازتهم، ودعوات إلى الله بمساجد كفر الشيخ بأن يحفظ مصر من كل شر وسوء. السد العالي ومحطات الكهرباء والمزارات تستقبل سياح أسوان، وانتظام الدراسة بجميع مدارس الغربية، وسوهاج بترفض الإضراب، وروح المسؤولية تسود أبناء الشرقية، وشرم الشيخ ترفض الإضراب بمهرجان في حب مصر. أيضا معانا أخبار عديدة، معانا مقالات بتركز في مسألة الإضراب، معانا بعض المقالات بتتكلم عن العصيان المدني. ولكن في مقال مهم نشر النهاردة في جريدة اليوم السابع لصحفي محترم ومن الصحفيين المحترمين اللي ربنا يبارك فيه دايما، الأستاذ هاني صلاح الدين، تحت عنوان فشل العصيان ومنافقة الثوار. مقال جريء، محتاجين نفهم ايه المعنى اللي عاوز يوصله الاستاذ هاني صلاح الدين. معانا الان على الهواء استاذ هاني.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام استاذ هاني، اهلا بحضرتك.
الله يبارك في حضرتك،
اتفضل. فشل العصيان ومنافقه الثوار،
يعني اسمحوا لنا ان احنا نؤكد على اولا مضامين هامه قبل ما نبدا في مناقشه المقال، ان كل المصريين في مصر لابد ان يكون مظلتهم الوطن. لا نستطيع ان نخون احد، لا نستطيع أن نتهم الآخر حتى لو اختلف معنا في الرؤية بأنه خائن، بأنه مضاد للوطن. كل يسعى إلى مصلحة الوطن، وإن كان هناك بعض الشرود لشباب الثورة اللي للأسف الشديد أرى أنه الآن يحتاج وأصبح في أمس الحاجة إلى أن يلهم الحكمة وأن يلهم الصواب وأن يلهم الخبرة السياسية. للأسف ما يحدث الآن، هناك افتقار كبير جدا لبعض شباب الثورة للخبرة السياسية، لأنهم بيتخذوا قرارات ويصعدوا تصعيد عادي جدا يؤدي في النهاية إلى صدمة من الشارع لهم. لذلك كان مقال النهاردة تحت عنوان فشل العصيان ومنافقة الثوار. يعني أنا حتى تحدثت وذكرت هذا واضحا، أنا من الناس اللي نزلوا الثورة من أول يوم. أنا كنت ضمن الناس اللي تعرضوا زي المصريين كتار في ميدان التحرير للقتل في يوم جمعة الغضب، عشان ما حدش يزايد عليا، وانا كتبت في المقال هذا الكلام حتى لا يزايد عليا احد. لكن أنا النهاردة بتكلم عن فكرة العصيان المدني، هي فكرة فشلت بكل الصور، لأنها فكرة يعني استخدموا كارت الأخير في المعركة بتاعتهم. العصيان المدني لا تستخدمه أبدا إلا في حالة أن تصل إلى النهاية، أن يكون ظهرك سياسيا إلى الحيط. في الحالة دي بتبتدي تستخدم أعلى كارت عندك. لكن للأسف بسبب افتقار بعض الشباب إلى الخبرة السياسية والإعاز من بعض الشيوخ الذين يعني أرى أنهم يلعبوا دور خطير جدا، يلعبوا دور ممكن يؤدي بدمار مصر، يؤدي في النهاية إلى اشتعال فتن داخل مصر، ولعل يعني ما سمعناه وفجره الشيخ صفوت حجازي من فترة قريبة عن تسجيلات ظهرت بوضوح لأحد القيادات السياسية وهي تخطط، وهي أتمنى طبعا هو النهاردة في بلاغ نائب عام في هذه الشخصية، أتمنى أن القضاء أو القانون يظهر لنا هذه الحقيقة، نحن معه إذا كان مبرأ من هذا الأمر اللي هو نفاه. لكن اسمح لي أن فكرة المقال تقوم في المقام الأول على أننا لابد أن نعود إلى الحكمة والعقل في مسألة الترتيب العمل السياسي. النهاردة من يطالب بالعصيان المدني يعلم جيدا أنه فشل فشل ذريع، لأن الشعب المصري يعلم يقينا أنه في حاجة ماسة إلى الاستقرار، خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية. يا أستاذ ملهم، مصر كلها ملتهبة بمشاكل الاقتصاد المصري. نحن في أمس الحاجة إلى دفع عائلة الإنتاج كل لحظة ورا لحظة. النهاردة من يدعو إلى توقف هذه العجلة، عجلة الإنتاج، أرى أنه فاقد الأهلية السياسية، فاقد الوعي السياسي. إزاي النهاردة تطالبني تطالب العامل اللي طالع يجيب أجر بيته وطعامه وقوت أسرته، تطالب النهاردة أنه هو ما يطلعش يأكل؟
جميل،
بدل ما نقول ابني نكمل بناء. الثورة ما قامت إلا لهدم الفساد وهدم الفقر وبناء الشفافية.
جميل، يبقى إذن أستاذ هاني، عفوا أستاذ هاني، يعني في مقال فشل العصيان ومنافقة الثوار، في نهاية المقال بتقول لا أدري بأي عقل وحكمة يدعو من دعا لهذا الإضراب، فبدلا من أن نسخر جهودنا من أجل إنماء اقتصادنا ليخرج من كبوته ويتعافى من حالة الاحتضار التي كانت نتيجة لنهب وسرقة على مدار 30 عام، نجد من بيننا من يطالب الذين ينتجون بالتوقف عن الإنتاج. بأي منطق نغلق مصانعنا وكل العمال يشكون مر الشكوى من تردي الأحوال؟ إنه انتحار اقتصادي أترفع بشباب الثورة أن يكون سببا فيه. مقال مهم للأستاذ هاني صلاح الدين في جريدة اليوم السابع النهاردة. أيضا مشاهدينا الكرام، معنا في مسألة المحافظات بترفض سقوط مصر، وده رد جميل جدا على، وده بيأكد وبيبين مؤشر جميل، بيعطينا مؤشر رائع بأن مصر محتاجة استقرار، بأن البلد محتاجة هدوء، بأن البلد محتاجة عمل. البلد والناس كلها كبير وصغير زهقوا من الوضع اللي احنا بنعيشه الآن، من حالة الرعب اللي احنا بنعيشها، من حالة الخوف، من حالة الفزع، من حالة تردي الأحوال الاقتصادية. الناس نفسها ترتاح، الناس نفسها تحس بأمان، الناس نفسها تستشعر بأمن وأمان وتعيش في استقرار وهدوء. يا رب يا رب، نسأل الله تبارك وتعالى ذلك. أيضا في الأهرام المسائي، ضد التطرف، الكل بيتكلم عن الدعوة إلى الإضراب العام والعصيان المدني هي ضرب من التطرف الفكري والسياسي، لأن موضوع الإضراب ما كانش امبارح فقط، ما كانش يوم السبت فقط، ولكن مسألة أو 11 فبراير بالتحديد امبارح، ولكن الأمر مستمر لـ40 يوم. فمعنى أن المبادرة أو الدعوة الفاشلة فشلت من أول يوم، أعتقد أن خلاص اللي دعوا إليها حسوا بخيبة أمل وبيقولوا الوقت طب إحنا نعمل إيه تجاه الدعوة أن هي فشلت، فلازم نشوف حاجة أقوى منها. حتى طلع منهم وقال أن الدعوة نجحت من حيث الطلاب، أن الدعوة نجحت من إضراب الطلاب أو اعتصام الطلاب أو اعتصام وإضراب أو عصيان للحركة الطلابية في كتير من الجامعات. على العموم، ضد التطرف، الدعوة إلى الإضراب العام والعصيان المدني، ده مقال للأستاذ علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام المسائي، بيقول الدعوة للإضراب العام والعصيان المدني هي ضرب من التطرف الفكري والسياسي، لأنها تناقض متطلبات الحياة اليومية للمصريين وتتنافى مع ظروفهم، ولأنها في المقام الأول بعيدة عن أوضاع البناء الوطني، حتى إن كان للبعض اعتراضات وملاحظات عليه. الحكومة بتواجه العصيان باجتماعين حول المنظمات ومسألة المنظمات المجتمع المدني. أقول لحضراتكم بكرة هنسمع الدفعة الثانية من الأسماء المصريين. أنا قلت قبل كده إن الأسبوع الماضي طلع أسماء، من خلال لما كان في الحلقة الماضية يوم الأحد الماضي مع الأستاذ مصطفى بكري، كان في نفس اليوم القبض على 40 متهم وإحالتهم للجنايات، دول كانوا أجنبي، شخصيات أجنبية. غدا هنسمع عن شخصيات مصرية، شخصيات مصرية وشخصيات مشهود لها بالشهرة والشخصيات العامة والشو الإعلامي، هتفاجئوا بأسماء هتسمعوها هتقولوا الراجل ده كان بياخد ملايين ومليارات، خدوا بالكم ياخدوا ملايين ومليارات من أمريكا من أجل دعم الديمقراطية ومن أجل التجسس ومن أجل كذا وكذا وكذا. هتسمعوا أسماء بكرة في مؤتمر صحفي هيعلن غدا إن شاء رب العالمين عن أسماء هتكون مفاجأة وصدمة لكثير من الناس أعتقد ذلك. المعونة الأمريكية والكرامة الوطنية، ده مقال الأستاذ علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب السابق في المصري اليوم. المعونة الأمريكية والكرامة الوطنية ده هيخليني ويقول، وده كان كنت نفسي أختم به فقرة طلقة حبر، ولكن طالما بنتكلم عن المعونة الأمريكية هنقول المعونة المصرية بدلا من المعونة الأمريكية اللي فيها ذل واللي فيها أشياء عديدة محدش يقبلها، هنقول المعونة المصرية. إيه المعونة المصرية؟ المعونة المصرية المبادرة اللي أطلقها زي ما بقول دايما حكيم العصر الشيخ محمد حسان على التلفزيون المصري امبارح، ولاقت استحسان الجميع ويعني لاقت رد فعل رهيب، لأن الناس كلها محتاجة حد يثق فيه، محتاجين حد يقول ان الراجل ده متجرد، واحنا شفنا الشيخ محمد متجرد مش مهم، ودايما كلامه ليس المهم ان يقال من رفع الراية ولكن الاهم ان ترفع الراية، ليس المهم ان يقال من قال الحق ولكن الاهم ان يقال الحق. المعنى ده احنا حسناه واستشعرنا به، بل كل الناس استشعرت به امبارح في التلفزيون المصري في لقاء جميل ومفيد ومثمر جدا للشيخ محمد حسان، لما قال انا بطلق المبادره من اجل ان احنا نقول المعونه المصريه، المعونه المصريه، نقدر نجمع الفلوس، نقدر نجمع ملايين، نقدر نجمع مليارات من اجل ديننا اولا، ومن اجل حبنا لوطننا، ومن اجل انقاذ وطننا. ده المبادره اطلقها الشيخ محمد حسان، لقت استحسان الجميع، وهيبقى في مفاجات عديده ان شاء الله في الايام المقبله، وخطوات اكثر من رائعه، لان كلنا لابد على كل إنسان على كل مسلم بل على كل مصري أن يقف وراء هذه المبادرة. الرجل أطلقها وقال مجلس الشعب يتبناها، مجلس الوزراء يتبناها، مش مهم أن يقولوا أن محمد حسان هو اللي بيعملها، الناس ماشية وراء، لا، المهم أن المبادرة تتم، المهم أن المبادرة تنفذ، ومن أجل أن احنا نسير إلى الأمام ونقضي على المعونة الأمريكية ونقول المعونة المصرية. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق للشيخ محمد حسان ولكل من يدعم الموضوع إن شاء الله. المعونة الأمريكية وأشياء عديدة فيها وربطها باتفاقية كامب ديفيد، محتاجين نفهم الموضوع. معانا المحامي المعروف والمحترم الأستاذ سمير شحاتة، المحامي والمحكم الدولي. أستاذ سمير.
أيوه.
أهلا بحضرتك.
يا مرحبا، أهلا بيك.
المعونة الأمريكية وربطها بكامب ديفيد والتهديدات وإلغاء المعونة الأمريكية إلى آخره، محتاجين نفهم الصيغة القانونية في هذا الموضوع.
شوف يا سيدي، اولا انا طبعا مش شايفكم، فتحياتي للضيوفك.
اهلا بيك يا استاذ سمير، اتفضل. اهلا وسهلا.
احنا هي في وهمه واشاعه كاذبه اسمها المعونه الامريكيه، هي مش معونه امريكيه ولا حاجه. ولا معونه اصلا، هي القصه كده ببساطه شديده. لما توقعت كامب ديفيد ما بين مصر واسرائيل، الدول العربيه قطعت مصر، اسرائيل هدت المستوطنات، فكان لازم على امريكا، وما كانش فيه ثقه بيننا وبين اسرائيل في الوقت ده، فكان هناك بتبدا المفاوضات بحاجه اسمها خطابات متبادله من راعي السلام في الوقت ده اللي هو امريكا.
نعم.
امريكا قالت عشان انتوا تثقوا ببعض هنعوضكم عن الخسائر، اسرائيل ومصر. اسرائيل هتتعوض على المستوطنات ده عشان تبني حاجه جديده للناس بتوعها، واحنا هنتعوض على الدول العربيه كلها قطعتنا واللي كان بيعمل استثمارات سحر استثمارات في ذلك الوقت.
تمام.
قررت امريكا انها تدي مصر 2 مليار دولار وحاجه من 10 سنويا، واسرائيل 3.7 من 10 مليار دولار.
نعم.
تعويضا عن الخسائر التي لحقت بهم من جراء الاتفاق او توقيع اتفاق سلام بين الطرفين. الكلام ده ما جاش في نصوص الاتفاقيه، لكن جه في الخطابات المتبادله ما بين الحكومه الامريكيه والحكومه المصريه والحكومه الامريكيه والحكومه الاسرائيليه من جانب اخر.
تمام.
فاذا اصلا هي اساسا مبلغ تعويضي عن احنا نرضى عند اسرائيل باختصار شديد، لان احنا اللي بندي، اسرائيل ما بتديش. احنا اللي بندي، مش موضوع الانسحاب ده كان المهم، الانسحاب كان ينسحب غصب عنه. لكن اللي كان مهم تطبيع علاقات مع إسرائيل. نمرة واحد. نمرة اثنين ان مصر تبقى اليد الطولة لأمريكا وإسرائيل في المنطقة لإخضاع الدول العربية أو على قدر الإمكان يعني تعيد علاقاتهم مع إسرائيل يبقى في تطبيع بينهم وبين إسرائيل.
تمام.
تشجع الدول العربية باختصار على هذا.
تمام.
ومقابل هذا الدور كان بيدونا هذا المبلغ اللي هو تعويضا عن إن احنا نقوم بهذا الدور، فما كانتش معونة بمعنى المعونة. ولذلك لما استمرت المجاهر مبارك في 81 التالت المعونة تتاخد، كان الراجل عنده حماس في الأول، كان عنده وطنية في الأول، ابتدى جينا في التسعينات المسائل فيها إغراء، عاوز أركب ابني جمال يمسك الحكم، طب نعمل إيه؟ على ما جينا آخر التسعينات اختمر الموضوع في دماغه فبقى مسك ملف التوريث لدولة عربية بدون ذكر أسماء، دولة عربية لها كيان أرجال، إن هو يسوق ملف التوريث عند أمريكا وإسرائيل هذه الدولة مقابل مصالح خاصة ما بينه شخصيا وما بين الدولة دي، يعني محاولة اغتيال لرئيس الدولة دي في إحدى المرات، المخابرات المصرية اللي اكتشفت تبع المخابرات السورية فبلغوا فاعتبر رئيس الدولة دي إن ده جميل كبير، فكان هناك مصالح متبادلة مقابل ملف. أما فشلت هذه الدولة في 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 تسويق هذا الملف عند امريكا واسرائيل، تستغرب لو والمشاهدين استغربوا ان مين اللي تولى هذا الملف بعد الدولة العربية، مصر او مبارك سلم ملف التوريث لاسرائيل. يعني على اسرائيل انها تسوق لملف التوريث وتقضى على الإدارة الامريكية مقابل انها تقول لهم الضمانة الوحيدة لينا كاسرائيل يعني.
طيب
في المنطقه هو
طيب استاذ سمير قول لي طب امريكا لما طلبت الان بالغاء المعونه الامريكيه الناحيه القانونيه شايفها ازاي؟
النهارده اما تيجي الاخت كاي جرانجر دي رئيسه اللجنه الفرعيه الخاصه بمخصصات العمليات الخارجيه في مجلس النواب الامريكي، بعد ست بنود بتوعنا ما ماتوا في سيناء الواقعة اللي حصلت بعد الثورة، اللي كان هناك رعب في إسرائيل وأمريكا أن مصر وخاصة بعد الثورة هتلغي الاتفاقية. ابتدت يلوحوا لينا أن احنا هيلغوا المعونات لو لوحنا بإلغاء الاتفاقية. النهاردة الوضع القانوني كالآتي، المعونة الأمريكية في واقع وفي قانون، أقول لك قانون أول وبعدين أقول لك الواقع بتاع المعونة دي. القانون بيقول أن أمريكا بالخطابات المتبادله ورعايتها لاتفاقيه السلام اصبحت طرف رئيسي في هذه الاتفاقيه، ويترتب على ذلك عليها التزامات زيها زي مصر واسرائيل بالضبط. والقانون الدولي بيقول ان اي اتفاقيه بين اي دوله او بين افراد او بين اشخاص هي التزامات متبادله بين الاطراف، الاطراف بتاعتها. بمعنى ان امريكا النهارده لما تيجي تلوح بالغاء المعونه زي ما بتسميها هي معونه، احنا نقول والله اهلا وسهلا، يبقى انت من جانبك يا امريكا قد فسختي واعلنت فسخ الاتفاقيه كامب ديفيد اللي بيننا وبين اسرائيل، فتبقى الاتفاقيه والخطابات المتبادله والملاحق بتاع الملحق الخاص بالمعونه.
تمام.
الملحق
تمام.
الخاص بالمعونه من ضمن الثلاث اربع ملاحق اللي اتعاملوا مع الاتفاقيه.
تمام. انا بشكرك.
اذا امريكا لو هي لوحت بذلك احنا نرحب، بس نقول لها لو سمحت يبقى الاتفاقيه كده ملغيه. طب رفضت نطلع على محكمه العدل الدولي.
تمام. انا بشكرك عفوا المقاطعه استاذ سمير، انا بشكرك للمعلومات اللي مساله المعلومات القانونيه، انا بشكرك عليها شكرا جزيلا، لان الوقت بيجري بينا سريعا، يعني اخبار عديده ولكن الوقت يمر بنا. وبعد الفاصل مشاهدينا الكرام نلتقي بالدكتور ابراهيم الديب مستشار تخطيط القيم والمحافظه على الهويه وصاحب اول موسوعه عربيه في تخطيط القيم وبناء وتمكين الهويه، بعد الفاصل مشاهدينا الكرام.
افتح ملف في الحياه واتحى قضايا الناس.
سنعود ان شاء الله.
حاليا في الاسواق جريده الرحمه إعلام الإنارة للإثارة، تكامل لا تآكل، إطلالة صحفية جديدة بموضوعية التناول ودقة المعلومات، تقرأ فيها من يحرق مصر ومن يطفئ النيران في أزمة بورسعيد، العسكري، البرلمان، الحكومة، لم ينجح أحد. تقرير تقصي الحقائق يكشف تفاصيل المؤامرة. هل ينجح برلمان الثورة في استرداد مليارات مصر المنهوبة؟ تحقيقات أمريكية مع بنوك سويسرية تكشف عن 35 مليار دولار في حسابات مبارك. دكتور مجاهد الجندي، قانون الأزهر الجديد مضروب ولن يمر دون رغبة الأزهريين. إعلان القائمة الثانية من المتهمين بالتمويل الأجنبي الأسبوع المقبل. اللواء سامح سيف اليزن، المتهمون جميعهم مصريون وبعضهم سيكون صدمة للمجتمع. مواجهة دكتور محمد رأفت عثمان، موت التحرير الآن خالفوا شرع الله. وفضيلة المفتي الأسبق نصر فريد واصل يرد، السلميون منهم شهداء. ومفاجأة جريدة الرحمة لقرائها الأعزاء، تفسير القرآن لفضيلة الشيخ محمد حسان. حاليا بالأسواق جريدة الرحمة.
أنا الإنسان. المسؤولين السياسيين والقدوة حقيقية لشباب بيحب بلده بيحب دينه.
البداية بدأت بعد احداث 11/9.
انا الانسان في قلبي جراحاتي.
قمة الامتهان لحقوق الانسان والحريات.
هم يا اخي الكريم ببساطة شديدة لا ينظرون الى غيرهم بانهم بشر. كان هناك بعض زملاء المصابين يعني رأيت بأم عيني دود بيخرج من جروحهم بسبب الإهمال الطفل.
أنا الآهة تطعيني تحطمني.
قضايا تمويل المنظمات من الخارج.
فقال لي بمنتهى البساطة، أنا مسلمان وأنت مسلمان وأمريكي كافران لكن الدولار مسلمان. فهناك تعاون وثيق جدا 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 فوق ما تتصور بين السي اي اي بصفة خاصة وبين أجهزة الاستخبارات العربية وعلى رأسها
ملف المسجونين السياسيين.
أنا
كل البرامج واللقاءات مع نخبة من علماء الأمة وكل ما هو جديد من أخبار العالم الإسلامي تشاهدونه على موقع قناة الرحمة www.arrahma.tv.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نرحب بالدكتور إبراهيم الديب مستشار تخطيط القيم والمحافظة على الهوية. أهلا وسهلا.
أهلا بك.
سعداء بحضرتك.
أهلا بحضرتك.
ربنا يكرمك ويوفقك.
أهلا بك. أهلا بك.
يعني مسألة تخطيط القيم والمحافظة على الهوية كلام كبير محتاجين نفهمه واحدة واحدة كده مع بعض. يعني إيه تخطيط القيم والمحافظة على الهوية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول نعرف إيه هي الهوية وأهميتها وبعد كده نتكلم عن تخطيط القيم. نعرف سيد المشاهدين إيه هو تخطيط القيم. الهوية هي كل ما يشخص الذات ويحدد سماتها وملامحها ويعني ويجيب على سؤال من أنا، يعني من أنا وما هي قيمتي في الحياة وماذا أفعل وما هو دوري في هذا المجتمع الإنساني اللي أنا موجود فيه. فهويتنا إحنا كمجتمع مسلم هويتنا وسماتنا كلها المفروض أن تكون هوية قرآنية، هوية محمدية. سماتنا أن لابد أن نتخلق بأخلاق ونتصف بصفات القرآن الكريم ونستنى بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. المكونات الرئيسية للهوية بتاعتنا والتي تميز شخصيتنا اللي المفروض نكون عليها إن شاء الله رب العالمين، إن هي نكون شخصية قرآنية. مكونات الهوية بتتكون من إيه؟ من أربع مكونات أساسية، وفي مجموعة من العوامل الأخرى المكملة لها. العقيدة أهم شيء، تاني حاجة التراث بتاعنا، تالت حاجة اللغة، رابع حاجة اللي هي المكون والموروث الثقافي. دول الأربعة اللي مفروض يميزوا هذه الشخصية. وهذه الهوية دورها إيه؟ دورها إنها بتحفظ تماسك الإنسان وتحفظ قوته، هي دي سر قوته. إن مجموعة القيم التي أنا أؤمن بها، مجموعة المبادئ اللي أنا الأخلاق اللي بتسم بها من واكتسبها من سيدنا رسول واستنى بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي دي اللي بتحدد المعيار سلوكي، بتحدد فعلي وإنجازي وحركتي في الحياة وتمسكي بلغتي. أنا لما أتمسك بالهوية بتاعتي إلى جانب التراث بتاعنا، تراثنا العظيم الذي تركه لنا الأجداد في كافة مجالات الحياة الإنسانية والكونية وكذا، المفروض ان هذا التراث يعني انا بعتز به وبفتخر به وانا باتم عليه. نحن امه عظيمه، نحن امه لنا تاريخ، نحن امه لنا مكانه، كنا قاده وكنا اعلام في الانسانيه ولنا دور. فالمفروض ان احنا نتمسك بهذه الهويه، لان هي دي اللي تدفعنا اولا، بتجعل المجتمع يتمركز حوالين هذه الهويه وتحفظه من الحاجات اللي زي اللي بتحصل دلوقتي. يعني لو احنا لنا هويه واضحه للشخصيه المصريه وللمجتمع المصري، تحفظ المجتمع من التفكك، إلى جانب هي الدافع له أنه هو يعمل وينجز وينتج ويستعيد مجد الأجداد السابقين. مفهوم تخطيط القيم، الآن هذه الهوية في نوعين من الاستعمار، نوع استعمار صلب أن يجي مجتمعات أخرى تغزو مجتمعاتنا وبالقوة تستعمرنا وتستولي على مواردنا وكذا وكذا لتحقيق منافع خاصة. في نوع جديد من الاستعمار اللي هو الاستعمار الناعم، اللي هي القوة الناعمة اللي هي السوفت باور، ودي تكلم عنها جوزيف ناي، وده كان راجل مستشار للأمن القومي في الإدارة الأمريكية، واتكلم عنها صراحة إنهم لم يعدوا يميلوا إلى الغزو بالقوة الصلبة ولكن يميلوا بالغزو بالقوة الناعمة. إن هي إيه؟ إن هو يهاجمنا، إن هو يفتت القيم بتاعتنا، يشوهها، يغيبها، ويفرض علينا هويته هو الغربية، ومن ثم يفرغنا من أصل قوتنا ويستبدلها بإيه؟ بقيم أخرى غربية، ومن ثم نبقى مجتمعات قابلة للإيه؟ قابلة للاستعمار، وقابلة مش قابلة بل جاذبة للإيه؟ للاستعمار. ومن هنا كان مكمن خطورة الهوية. طبعا احنا نعيش الآن حالة اسمها صراع الهوية.
أي.
صراع الهوية، الصراع الآن يعني صراع المصالح هو بيبدأ من الهوية. ومن ثم تجد ان مفهوم تخطيط القيم، ان هم قاعدين يخططوا للقيم. يعني تخطيط القيم يعني ايه بقى؟ كلمة تخطيط القيم، تخطيط القيم يعني تحديد شكل العنصر البشري اللي احنا مستهدفينه المرحلة المقبلة. القيم يعني منظومة العملية التربوية، احنا لما بنيجي نربي بنربي في عندي مربي وفي متربي وفي المادة اللي احنا بنربي عليها.
أيوة.
اللي هي القيم والهوية بتاعتنا.
نعم.
عشان تخرج لنا المؤمن الصالح القادر على الفعل والإنجاز. طيب تخطيط القيم، احنا نخطط نعمل خطة للقيم، ان انا متصور العنصر البشري اللي احنا متصور. خلينا نتكلم نسقط على واقع مصر الآن. نحن مقبلين على مرحلة عايزين نتحد، عايزين نبقى ايد واحدة فعلا ومجتمع واحد، ايا كانت طوائفه العقائديه وطوائفه الفكريه وانتماءاته الحزبيه، عايزين نقبل على مرحله تنميه. فاحنا العنصر البشري نخطط بقى العنصر البشري اللي احنا عايزينه الفتره المقبله، ايه هي ملامحه، ايه سماته، ايه صفاته، ايه الحاجات اللي مطلوبه منه، ومن ثم احدد القيم اللي انا ابنيها في هذا الجيل في التربيه والتعليم وفسائل الاعلام. يبقى عندي منظومه قيم، مجموعه من القيم المحدده. على سبيل المثال أنا هبني عنده قيمة المؤسسية، قيمة الحب، قيمة التواصل، قيمة المواطنة، قيمة التعاون، قيمة الإيجابية. لما نحط هذه المنظومة يبقى هي دي الخطة بتاعتنا للمرحلة المقبلة، ونشتغل عليها في الإعلام وفي التربية، هتبص تلاقي المنتج البشري اللي جاي المرحلة المقبلة، هتبص تلاقيه بيتسم بهذه الصفات. قضية المواطنة عنده قضية هو تربى عليها وتأصلت وأصبحت مكون من شخصيته. قضية إن هو يعمل 12 ساعة في اليوم، قضية إن هو بقى إنسان إيجابي، إن هو بقى إنسان عنده قيمة الإتقان وإنسان محترف، يبقى ده شيء طبيعي في حياته. ومن ثم شكل الحياة هيتغير تماما. نضرب على ذلك نموذج اليابانيين اللي هي أمة غير دينية غير أيديولوجية.
أي.
عملوا منظومة قيم، خططهم بعد ضرب القنبلة النووية، بدأوا يخططوا لجيل جديد، عملوا خطة للقيم، تصوروا المنتج البشري اللي هم عايزينه عشان يعيد وينهض بالدولة اليابانية، تصوروا فيه مجموعة ملامح معينة ودي حطوها في منظومة التعليم، وفعلا حققوا أنتجوا عنصر بشري جديد. هذا العنصر البشري هو كانوا حاطين خطة النهوض الياباني على 50 سنة، أقل من 50 سنة حققوا اللي هم عاوزينه. طيب تخطيط القيم عند الغرب بقى بيخططوا ازاي؟ بيخطط خطة مزدوجة ان هو عايز يعمل ايه؟ خطة يفكك بها القيم الصلبة بتاعتنا. هو عايز يخترق الشخصية، عايز يخترق منظومات الهويات المحلية، عايز يخترق مصر، بيشوف القيم الحاكمة في المجتمع المصري ايه ويقوم يعمل لها 4 حاجات: يشوه هذه القيم، يفككها، يعمل لها عملية احلال، ويجيب قيم تانية بديلة لها يفرض علينا. هو يعمل خطة انه يدمر القيم بتاعتنا
تمام.
ويفرض علينا قيم اخرى.
انا محتاج بس نفهم الدنيا واحدة واحدة.
كويس.
احنا الوقت عندنا فيه قيم وعندنا فيه هوية، صح كده؟
كويس.
طب احنا عندنا هوية اسلامية وفي الغرب لهم هويتهم الغربية اللي بعيد عن الدين، تمام كده؟
كويس.
طب انا ازاي يعني احنا الوقت بيتضح ان في حرب بين الاثنين، في حرب بين القيم وحرب بين الهوية، صح؟
لا، هي حضرتك الله يفتح لك يا استاذ منى، ده سؤال جميل جدا. وعشان نوضح للساده المشاهدين، الله يفتح لك سؤال في محله، اللي هي الهويه مكونه من 4 اجزاء.
أيوة.
مصادر تكوين الهويه 4 اجزاء رئيسيه.
تمام.
اول حاجه العقيده والقيم الدينيه، لان العقيده تفرز لنا قيم.
جميل.
احنا نؤمن بلا اله الا الله محمد رسول الله، يبقى نؤمن بالقيم التي جاءت في القران ان والقيم التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، المكون عن صلاه والسلام. الجزء الثاني في الهويه التراث الذي تركه لنا من الصحابة والتابعين والسلف.
أي.
كمان المكون الثقافي اللي احنا انتجناه على مدار هذا التاريخ البشري، انتجنا الفني وانتجنا الثقافي وانتجنا الادبي والفكر والسياسي، الى جانب اللغة العربية.
أوه.
دي المكونات الاربعة الاساسية للهوية. في حاجات مكونات تانية فرعية بس ما فيش داعي ذكرها الان.
أوه.
يبقى القيم هي احد، يعني هي العمود الفقري بتاع الهوية، يعني هو العمود الفقري وبيتشكل عليه 3 عناصر التانيين، لان حتى اللغة مستمدة منين؟ من عقيدتنا.
نعم.
لغتنا العربيه هي لغه القران.
نعم.
الكريم. فلما بيتم الحرب على القيم معناتها الحرب على الهويه في العمود الفقري بتاع الايه الهويه. انت عارف عباره عن ايه الهويه؟ عباره عن هي الخيمه اللي احنا بنستظل بها. معايا ازاي؟ يعني الخيمه اللي بيستظل بها المجتمع. ايه اللي بيجمع المجتمع المصري؟ تجده متفق على مجموعه من القيم والثوابت والاعراف والتقاليد.
أوه.
فهي دي اللي بتجمعنا وتخلينا نحب بعض ونتواصل مع بعض. فده لو اتفكت وتشالت مننا الخيمة دي، هتلاقي كل واحد فينا بيفكر بطريقة شكل، كل واحد لنا له هدف شكل. الهوية بتاعتنا هي اللي تخلينا نتفق على هدف واحد، نتفق على مصير واحد، نتفق على حد أدنى من التواصل والتعاون والمبادئ المشتركة بيننا. يبقى في ميثاق نتفق في حد أدنى، حتى لو اختلفنا في الرأي بنختلف عند حد معين. الهوية هي اللي تحدد احنا رايحين فين، عايزين نروح فين. يعني احنا من ضمن اجزاء الهوية ان احنا عايزين نعمل ايه. املنا الفترة القادمة، املنا ان احنا نبني دولة حديثة. دولة حديثة ونرجع مصر الى مكانتها. معايا حضرتك ازاي؟ يبقى انا بحط مجموعة من القيم. معايا ازاي؟ القيم دي الاعلام يتبناها، جميع المؤسسات العاملة في مجال بناء الانسان، التربية والتعليم، الاعلام، الشباب والرياضة، الثقافة، الشؤون الاجتماعية، كل ده يتبنى هذه القيم وننشرها ونعززها ونمكن لها في نفوس الناس، بحيث تتحول القيم دي هي اللي حاكمة لسلوكنا جميعا.
ماشي. القيم دي لما نيجي نقول نجد أنها قيم منسية الآن، قيم مفقودة الآن. طب كيف نعيدها؟
كويس أوي. القيم دي ليست منسية، هي تم فيها بفعل فاعل. يعني هذا
جميل.
يعني معروف مكانة مصر وقيمة مصر. ومعروف إن عندما تقوى مصر تقوى الأمة العربية والإسلامية.
تمام.
والعكس الصحيح. طبعا مصر مستهدفة، ولذلك هذا كلام منشور في وثائقهم. ان هم اعدوا خطة استراتيجية دي من ايام الاحتلال البريطاني، وتغيرت اشكال هذه الخطة في تطبيقها علينا. لكن حديثا ما صدر في الكتابات الغربية ان هم عملوا خطة استراتيجية من شأنها يعملوا عملية ايه؟ تشويه للقيم بتاعتنا الاساسية. في منظومة قيم حاكمة كانت بتحكم المجتمع المصري على سبيل المثال، اللي هي قيمة ايه؟ كان عندنا قيمة حب العلم، قيمة الحياء والعفة. القيم دي كانت موجودة عندنا. معايا حضرتك ازاي؟ قيمة التعاون والجمعية، قيمة الرجولة والشهامة والمروءة، قيمة الابتعاث، ان احنا عندنا احساس ان احنا يعني محملين برسالة. معايا ازاي؟ ابتعثنا الله لاخراج العباد من
يعني
ابتعثنا الله تبارك وتعالى. اصحاب رسالة، اصحاب رسالة اصلاحية، اصحاب رسالة حضارية. هذه القيم تم تفكيكها وتشويهها. نضرب لحضرتك مثال.
اتفضل.
اللي حصل تبص تلاقي قيمة من القيم اللي كانت عندنا قيمة الطموح. يقوم يفرغها من مضمونها ويجيب لك ان الطموح ان هو ايه مجرد يقتل هذا الطموح فيه، ان عايز تبقى طموح يطمح ان يبقى لاعب كوره ولا يبقى فنان ولا يبقى ايه. يا اخي طب ما تجيب له الطموح ان يبقى عالم، ان يبقى مبدع، ان يبقى انسان مبتكر. اجيب لك مثال تاني، قيمه حب الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
شوف انا لما اشوف، لما تخيل استاذ ملهم، لما نعزز قيمه حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لدى ابنائنا وبناتنا ومجتمعنا ووسائل الاعلام وكذا وكذا والثقافه تتمناها، شوف قد ايه هنتخلق باخلاق الرسول.
صحيح صحيح.
قد ايه المجتمع اخلاقياته تتحسن،
القدوه،
قد ايه هنشتغل وهننتج ونبقى امه متحضره. يختزل حب الرسول في يوم واحد في السنه، في المولد النبوي وحلاوه المولد. يختزل حب، يعني يختزل ويفكك القيمه بتاعه حب الله. ولكن كونوا ربانيين، نتخلق باخلاق الرب ونتصف ونحب الله واللي يعني، ونلتزم بقى بالايه، باوامر ونواهي الله. يختزل، هقول لك، حب الله في القلب، يعني حب الله في القلب واعمل كل اللي انت ايه، يعني يختزل هذه القيمه. مش برضو مثلا قيمه، على سبيل المثال، حب وبذل الخير على سبيل المثال. يعني قيمة أساسية، قيمة حب وبذل الخير، دي من القيم التي يبنى عليها النظام الاجتماعي في الإسلام. تكافل المجتمع، تواصله مع بعضه البعض. المجتمع لما يتكافل، يتواصل، يتحد، يتماسك، يبقى وحدة قوية، ما يبقاش فيه تفاوت طبقي. حتى لو فيه تفاوت طبقي، هذا التواصل يخلي الناس تحب بعضها، يبقى في حالة من التواصل.
أي.
يوم يختزل هذا الموضوع في ان احنا ايه، سد العوز عن الناس الايه. لا، ده بذل الخير المقصود به ان احنا نعمل عمليات تنمية من شأنها نعمل ايه، من شأنها نرفع العوز ونقطع الطريق على هذا العوز، ما يبقاش المجتمع محتاج.
نعم.
برضو كمان ندي مثال، يعني مثلا قيمة الاحترام. يجي يغيب قيمة الاحترام، يعمل عملية استراتيجية تغييب في وسائل الاعلام وفي كتب.
السبب ايه؟ شايف السبب ايه يا دكتور؟ اللي بيغيب الناس عن القيم الجميلة دي.
السبب ان في خطة موجهة. خطة موجهة، وهؤلاء الناس الغرب يريد ان يحتل، لا يريد لمصر ان تقوم لها قائمة. عندما تضعف مصر، ما يحطك ازاي، يبقى تتحول مصر الى دولة تابعة، بتتحقق مصالح عليا سياسية واقتصادية كبيرة كده، ان احنا في غنى عنها. لكن انا بركز على الكلام اللي حضرتك سألتني فيه، ان هو بيعملها ازاي. هذه الخطط بينفذها منين؟ بينفذها عن طريق الوزارات والهيئات اللي هي العاملة في مجال بناء الانسان.
عن طريق الوزارات.
ان هو بيضخ، ان هو بيجيب قيادات تابعة له تنفذ المخطط الاستراتيجي اللي هو ايه. طيب اقول لحضرتك، هنضرب مثال لما تيجي اللي هي اللجنة اللي كانت مسؤولة عن تطوير التعليم في مصر بتاعت كوثر كوجك. وتيجي تفرغ جاية مخطط، عارفة بتعمل ايه، وتمسك مناهج اللغة العربية ومناهج التربية الدينية وتفرغها من كل القيم الحقيقية اللي هي بتبني الانسان المصري. على مدار 20 سنة كاملة تم تفريغ، وبشكل متدرج تم تفريغ المناهج التعليم في مصر من القيم، مجموعة القيم الحاكمة اللي كانت بتعلم الأولاد الاحترام، الإيجابية، العمل. أنا أقول لحضرتك حاجة، أيام الثورة صدر تصريح لأحد المستشارين الأمن القومي، قال حاجة فوجئ طبعا بهذا الشعب العظيم وشبابنا وفتياتنا اللي رفعوا رأسنا وقدموا وخلوا العالم يقول، نريد أن نتعلم من الشعب المصري، من الشباب المصري.
جميل.
هذا المستشار قال إيه؟ قال ان 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 فوجئنا، بالرغم من ان احنا على مدار 40 عاما كامله عملنا بكل جهد على تفريغ التعليم المصري من اي من 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 كافه القيم الايجابيه، ولكن من اين خرج لنا؟ فوجئنا بهذا الايه.
يا سلام.
خرجوا منين؟ الراجل قالها صراحه. حاجه تانية، تعالى نتكلم في مجال الفن. لما يجي في مجال الفن يعمل لي افلام، تيجي تبص، انا عملت سلسله من المقالات بتتكلم على، عملت حاجة أتمنى إن شاء الله تبقى موجودة في المرحلة المقبلة إن شاء الله. عملت حاجة اسمها الناقد القيمي للسينما العربية. يعني أن أنا أمسك الفيلم وأمسك المسلسل أعمل له تحليل. ما هي القيم التي يقدمها؟ عايز يقول إيه للناس؟ وجدت إن إن سلسلة من الأفلام مهدفة وفي منطق فعل رابط بينها، بتهدر قيم معينة. يعني جاي زي قيمة العفة والحياء بيهدرها. قيمة الزواج جاي يهدرها. انت معايا؟ قيمه الاحترام للكبير، احترام للام، قيمه احترام العلم، استهزاء بالعلم، ويجيب لك ان الايه، ان اللي كان عنده حب للعلم وبحث العلم اصبح فاشل في حياته، اما الانسان الثاني اللي كان بالفهلوه وبالنصب وبالاحتيال تحول الى انسان ناجح واصبح الى من اعلام المجتمع. ده من شانه ايه؟ بيفكك القيم الحاكمه اللي موجوده
تفريق،
ويستبدلها بقيم ايه. ايه اللي حصل؟ حصل على مستوى، على مدار ال20 سنه اللي فاتت بالذات، وكان في العشر سنوات الأخيرة تحديدا، حالة من الانحدار الشديد في مستوى سلوك المجتمع المصري. مع ازاي؟
نعم.
وظهرت لنا مجموعة من الجرائم التي لم تكن موجودة من قبل، وبدأت في شرائح من المجتمع بدأت يبقى فيها جرائم ما كانتش موجودة قبل ذلك. أي أن إيه؟ أي أن تخطيطهم نجح ولا لأ؟ على سبيل المثال إحنا دلوقتي في مجال العمل والإنتاج أو الأول عندنا أصبحت قيمة الرشوة والفساد أصبحت هي الإيه؟
سائدة.
الأصل دي ما تمتش على مدار يوم ولا اتنين، دي مدار على سنوات أفلام ومسلسلات كتير اشتغلت عليها. فتم تفكيك الايه؟ تم تفكيك الخواطر. حضرتك سألتني بقى في سؤال خطير وأتمنى قناة الرحمة بما لها، يعني قناة الرحمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني أنا بجوب الدول العربية كثيرا وأجد لها صدى كبير. أسأل سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا ويتقبل منكم أن تكون هذا المنبر، ربنا يحفظ ويبارك هذا المنبر. ومن هذا المنبر أنا بأطلق مبادرة، لازم يكون عندنا، تخيل يا أستاذ ملهم، ليس لدينا في عالمنا العربي ولا في مصر مؤسسة أو وزارة متخصصة في مجال تخطيط القيم والمحافظة على الهوية. ما فيش ولا مؤسسة.
طب ما ممكن يقول لك هيتقال لك البيت يا دكتور، يعني هيقول لك البيت هو اللي المفترض هو اللي يحافظ على القيم دي، هو اللي يزرع القيم دي في نفوس الأبناء.
كويس. من أهم واجبات الدولة، الدولة التي تحكم والنظام الذي يحكم، في عندنا في نظرية الأمن القومي أربع حاجات. الدولة من أول حاجة فيهم أن تحافظ على هوية الدولة. يعني الدولة لها دور، ويأتي بعد ذلك الدولة هي اللي بتوفر البيئة، بتوفر الوسائل، بتوفر الأدوات، بتوفر الخطط. ودور الأسرة دور مهم جدا وخطير، لكن لازم أنا أوجد الدولة لها يكون لها إيه؟ لها دور.
تمام.
فإحنا لازم يكون عن ذلك، أنا بقترح أن لازم يكون عندنا في هذا التوقيت الذي تتعرض فيه مصر أو هذه الحالة التي وصلنا إليها، الشخصية المصرية وصلت إلى حالة، وكان ده كلام مؤقت عشان نبشر الشهادة، دي مرحلة مؤقتة وبإذن الله نعود لأفضل مما كنا عليه
إن شاء الله.
نحن في حاجة إلى في ظل الظروف اللي إحنا فيها محتاجين عاجلا يكون عندنا وزارة متخصصة في الهوية. شغلتها إيه؟ شغلتها أنها تحط
بس
خطط.
بس أنت شايف ده سهل؟
نعم.
هل ده ممكن يتحقق في الفترة دي؟
ما المانع في ذلك؟ إحنا لما نقنع أعضاء مجلس الشعب ونقنع الرئيس القادم إن شاء الله ويكون صوتنا عالي ونوصل هذا المقترح، نحن الآن بناء مصر ليس مسؤولية أعضاء مجلس الشعب ولا الحكومة،
الكل
مسؤوليتنا جميعا،
الكل معايا
إزاي؟ وعلى رأسها المؤسسات الإعلامية، لأن هي منابر وبتوصل الفكرة. فمن هذا المنبر أنا بقول لازم يكون عندنا وزارة للهوية. مسؤوليتها إيه؟ إنها دلوقتي أنا عندي وزارة التربية والتعليم بتحط، يعني ليس لديها شغالة، ما فيش عندها منظومة قيم محددة بتحطها معايا إزاي في المناهج. وزارة الأوقاف شغالة في جزيرة منعزلة، وزارة الثقافة شغالة في جزيرة منعزلة. التجارب العالمية الحضارية قالت بداية ما فيش أمة بتنهض إلا على هوية واضحة. معايا إزاي؟ أي سر نهضة أي أمة هو مين؟ هو الإنسان. هو الإنسان. طب الإنسان ده لابد أن يكون يمتلك منظومة قيمية قوية متحضرة قادرة على أنها يعني تغير من الشخصية وتدير السلوك المجتمعي. طيب الكلام ده هيجي منين؟ لابد يكون عنده خطة متكاملة تحدد منظومة قيم. يعني ايه منظومة قيم؟ مجموعة القيم يتم اختيارها بعناية شديدة. انا عايز الشخصية المصرية اللي هتشتغل في المشروع الحضاري المصري من 2012 الى 2020 سمتها 1 2 3 4. هذه يبقى محتاج اربع يعني قيمة، كنا مثلا قيمة العمل على سبيل المثال، الكلام ده بيحتاج الى خطط.
نعم.
وابحاث.
نعم. نعم.
قيمة العمل والانتاج، عايزين نزود ساعات العمل، الابداع والابتكار، الايجابية، المواطنة، هكذا. نحط 6 7 قيم، دي اسمها منظومة القيم. وزارة الهوية تعمل لها خطط، تعمل لها دعم فني، تعمل لها معايير جودة، وتسلم هذه الخطة الى من؟ الى الوزارات المعنية بمجال بناء الانسان. هتبص تلاقي ايه؟ جميع المؤسسات اللي هم 6 وزارات اللي شغالين في بناء الانسان المصري اللي هو هيبني الدولة المصرية شغالين كلهم على هدف ايه؟ هذا الكلام ليس بدعا.
طيب
اليابان عملته، اندونيسيا عملته، ماليزيا عملته، البرازيل عملته، دول دينية ودول غير ايه؟ لن تقوم قائمة الا على الايه؟ على التمسك بالهوية والتمركز حول الذات.
طب احنا عندنا مثلا لو عايزين قيمة زي قيمة الايجابية، كيف يعني اغرسها في نفوس الشباب؟ ازاي اخلي كل انسان بشاهدنا الآن يبقى عنده إيجابية في شغله، عنده إيجابية في بيته، عنده إيجابية مع نفسه، عنده إيجابية مع الآخرين؟
كلام جميل، كلام ممتاز. قيمة الإيجابية قيمة نظرية، قيمة هي كده لسه نظرية. الإيجابية احنا هنحولها إلى إجراءات سلوكية. هنقول كيف يكون الإنسان إيجابي في بيته. طيب كيف يكون إيجابي في بيته؟ إن هو يعمل إيه؟ إن هو يهتم بتربيته، يهتم بزوجته، ان هو يهتم بتربيه ابنائه. معايا حضرتك ازاي؟ ونحط بقى نحولها الى مهارات سلوكيه. كيف يكون ايجابي في عمله؟ ان هو يحافظ على المؤسسه بتاعته، ان هو لا يقبل اي انحراف وفساد، ان هو يتقن في عمله. كيف يكون ايجابي في الشارع؟ ان هو يشارك في نظافة الشارع والمحافظة على ممتلكات الدولة، كيف يكون ايجابي في كذا وفي كذا وفي كذا. احول قيمة الايجابية الى مجموعة من التطبيقات السلوكية، الاقي الايجابية بتساوي عندي ايه 20 مهارة سلوكية، فاقوم انا اعمل ايه ال 20 مهارة سلوكية دول، في منهم ما يخص من اولا وسائل الاعلام هتتبنى المسلسلات والدراما وبرامج التوك شو والمقالات وكذا وكذا، تتبنى انها تروج وتعزز هذه الايه، يعني تكون ايجابيا في الشارع ان انت تحافظ على نظافته، ان انت لو وجدت فيه سلوك سلبي تشارك بفعالية وتقوم وتنصح، وتنصح ازاي في عملك، لقيت واحد فاسد ازاي تعالجه وازاي تمنع هذا الفساد وهكذا، ازاي تقوم زملائك وازاي تنصح مديرك وكذا.
أي.
الاعلام يتبنى هذا الموضوع. نيجي على صور الايجابيه في حياه الطالب، وهي دي اللي تنزل في ايه في كتب التربيه والتعليم في السنوات المختلفه. معايا حضرتك ازاي؟ فهنحول القيم الايجابيه الى مهارات سلوكيه، ونبدا نعمل عليها كمان، نعمل عمليات تدريب للناس عليها، لان القيمه نرجع بقى حضرتك هنتكلم في جزئيه مهمه، كيف نمكن للقيمه، كيف نبني ونعزز وننشر ونمكن للقيمه في حياه الناس. عارف عايزين نعمل ايه؟ زي ما قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عليها، كيف كان خلق لما سئلت عن رسول الله قالت كان خلقه القران. احنا بقى عايزين نعمل ايه؟ اخلاق القران نحولها الى سلوك ايه، قيم القران نحولها، كان قرانا يمشي على الارض، يعني انا احول القيمه النظريه الى سلوك ومهارات تمشي على الارض وتترجم في واقع الافراد. طب دي ازاي؟ صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان مراحل بناء القيمه دي انا عملتها، طبعا عملتها يعني درستها وبحثتها، خدت مني سنوات، وانا عامل كتاب اسمه اسس ومهارات بناء القيم التربويه، اجمع فيه بين فلسفه محمد صلى الله عليه وسلم في التربيه وبناء القيم، وبين نظريات التربيه الحديثه. مراحل بناء القيمه تمر باربع مراحل. اول مرحله عمليه الاثاره، ان انا باثير المجتمع حول هذه القيمه. ثاني مرحله ان انا اعمل عمليه تعريف وفهم واستيعاب لهذه القيمه. بعد ذلك تدريب عملي على هذه القيمه. بعد ذلك عمليه تعزيز ايجابي وسلبي. اول حاجه ان احنا نلفت نظر الناس. تعال ناخد زي قيمه من قيم النظافه، نعمل عمليه اثاره على مدار اثاره، يعني ايه؟ الناس دلوقتي نظرا لان الشوارع اصبحت بطبيعتها غير نظيفه، الواحد يقبل ان عربيته تبقى نظيفه ويرمي الحاجه يوسخ الشارع، بيته يبقى نظيف يوسخ الشارع. معايا حضرتك ازاي؟ واصبح هذا امرا مألوفا، حتى اصبح سلوكا بيمارس بشكل ايه طبيعي. يبقى انا لازم اعمل عمليه اثاره للناس، يعني ايه؟ يعني اثير انتباههم الى ان هذا الامر امر ايه
خطأ،
بوسائل مختلفه بقى. في وسائل للاثاره كتيره جدا، بالحوار والنقاش والسؤال، ان انا ممكن اجيب له نماذج لمدن عالميه مستوى النظافه وقارن ما بينها وما بين القاهره مثلا. معايا ان انا ازاي اجيب له الامراض اللي بتسببها هذه الايه يعني عدم النظافه وكذا وكذا. المهم الفت نظر المجتمع الى ان الكلام ده مش طبيعي، تبقى القضيه دي محل اهتمام، المقالات تتكلم عنها، برامج التوك شو تتكلم عنها. فايه اللي يحصل؟ اصبحت محل اهتمام. يبقى اصبحت محل اهتمام، نبدا ننتقل للمرحله الاخرى. هذا الكلام ممكن ياخد اسبوع شهر.
جميل.
تاني مرحله بقى نبدا نعرف للناس ايه هي النظافه. النظافه تبدا من النظافه الشخصيه، ثم نظافه المكان اللي انت شغال فيه، نظافه الشارع ونظافه كذا وكذا. بعد كده هو اتكلمنا فيه وعرفنا اهميه النظافه وماهيتها. بعد كده بنعمل عمليات تدريب عملي لمين؟ ممكن انا اطلع اولاد الاولاد في المدرسه. الكلام ده موجود في اليابان، اللي بينظف المدرسه في بعض المدارس اليابانيه وفي المدارس الماليزيه زي ما شفنا الطلاب مش العمال. فبيربي فيه قيمه، الولد ينزل ينظف الحوش.
احنا محتاجين ثقافه جديده يا دكتور ابراهيم، محتاجين ان القيم مش القيم الاول، محتاجين الاعلام يقوم بدوره من اجل التركيز على هذه
الاعلام
القيم.
يفهم الاول وبعد كده ينفذ، في عنده اجراءات، عنده خطه وفي اجراءات.
جميل. يعني انا محتاج كلمه في النهايه لان الوقت مره سريع.
ان احنا لابد، انا انادي وبكل قوه، حان الوقت. يعني اصبح واجب الوقت انشاء مؤسسه كبيره. مؤسسه كبيره لا تكفي، لابد ان يكون لها سلطه سياسيه ترقى لانها تكون وزاره. لابد ان يكون لدينا في مصر وزاره متخصصه في مجال الهويه، تخطيط القيم والمحافظه على الهويه، تكون معنيه باعاده انتاج الشخصيه المصريه الحضاريه القادره على التنميه والنهضه.
جميل. انا بشكرك شكرا جزيلا. كلامك مهم دكتور ابراهيم، وكل جزئيه محتاجه حلقات وحلقات من اجل ان الصوره تتضح للجميع، ولكن نسعد بك دائما ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ابراهيم، نورتنا وسعدتنا،
وربنا يبارك فيك ويتقبل منك يا رب.
يا رب. شكرا جزيلا دكتور ابراهيم. مشاهدينا الكرام، يعني كلام مهم في مساله القيم وتخطيط القيم والمحافظه على الهويه واهميتها والحرب القائمه بين القيم والهويه. أشياء عديدة وكيفية بناء القيم، أمور أعتقد أن هي كلام جديد بنسمعه، كلام مهم جدا محتاجين نفهمه ونتدبره أكثر وأكثر، لكن الأمر محتاج حلقات وحلقات من أجل كل جزئية تاخد أكثر من حلقة، ما يبقاش الكلام على مر السرعة هكذا، ولكن احنا بنتكلم وبنقول نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى هويتنا الإسلامية ونحافظ عليها، أمين يا رب العالمين. مشاهدنا الكرام، في النهاية باسمكم أتوجه بخالص شكر وتقدير للدكتور إبراهيم الديب، مستشار تخطيط القيم والمحافظة على الهوية، وصاحب أول موسوعة عربية في تخطيط القيم وبناء وتمكين الهوية. شكرا جزيلا لحضرتك مرة أخرى، شكرا جزيلا دكتور إبراهيم. مشاهدنا الكرام، والشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، وأحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
افتح ملف الحياة وابحث قضايا الناس، أهم شيء في الحياة استعد قلوب الناس، شوفي ورق يندري وفي ورق يندري،
ناس معادن ذهب وفي كمان الناس وفي كمال تعداد قليل من الإحسان.
لف الحياة واحكم بأمر الملك، الملك
مع كل حق اتنطى في الأعداء أساس.